والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، الدرس الماضي كان معنا باب نائب الفاعل وباب المفعول به. نستحضر بعض المسائل التي قرأناها في هذين البابين. أولا باب نائب الفاعل، تعريفه، ما هو نائب الفاعل؟ من يذكره؟ نعم، من يذكر لنا نائب الفاعل؟ هو الاسم، ها؟ ماذا؟ نعم، المرفوع الذي لم يسمى فاعله. نعم، طيب، نائب الفاعل أو حتى تصاغ الجملة لنائب الفاعل لابد من أمور. أولا، ما الذي يجري؟ نحذف الفاعل ثم يؤتى بالمفعول فيقوم مقامه ويرتفع ارتفاعه ويأخذ أحكامه، أحكامه من الرفع وأيضا من كونه عمدة في الجملة، لا بد أن يذكر، إن لم يكن مذكورا لا بد أن يقدر، وأيضا ما هي الأحكام الأخرى للفاعل؟ أن يوحد معه الفعل إلا على لغة أكلون البراغيث، وأيضا أن يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث، ويجب تأنيثه في حالتين، في حالة المؤنث الحقيقي المتصل به أو إذا كان ضميرا يعود على مؤنث. فما يقال في أحكام الفاعل تصبح أحكاما لنائب الفاعل، واضح هذا؟ جيد. ثم ثالثا، لا بد من تغيير صيغة الفعل، كيف ذاك؟ نعم، نعم، ضم أوله أم أوله؟ يضم أوله أم أوله؟ أوله. لماذا؟ لأنه نائب فاعل ونحن في باب نائب الفاعل، أليس كذلك؟ ويضم هنا أيضا على القاعدة، مغير الصيغة، مضموم الأول مفتوح ما قبل الآخر لأنه فعل مضارع، لأنه فعل مضارع. نعم، تطبيق الكلام في أو القواعد في الكلام هذا مطلوب، وكلنا يخطئ، ولكن لا بأس، نعم، بالدربة. طيب، إذا القاعدة أنه إذا كان ماضيا يضم أوله ويفتح ويكسر ما قبل آخره، وإذا كان مضارعا يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. هذه هي القاعدة في تغيير صيغة الفعل. ماذا يسمى الفعل حينئذ؟ يسمى الفعل مبنيا للمجهول أو مغير الصيغة أو مبنيا لما لم يسمى فاعل. ثم نائب الفاعل، إما أن يقال فيه نائب الفاعل أو يقال فيه المفعول الذي لم يسمى فاعل. نعم، المفعول به ما هو؟ هو الاسم المنصوب الذي وقع عليه الفعل أو تعلق به الفعل، تعلق به الفعل. وقلنا لفظ التعلق يستحسرها بعض النحاة، لماذا؟ لأنها تشمل حالة السلب وحالة الإيجاب، لأنك إذا قلت وقع عليه الفعل، فإذا لم يكن وقع عليه الفعل في المعنى، فهل هذا معناه أنه ليس مفعولا به؟ كأن تقول لم يقم، نعم، لم يضرب زيد عمرا، هل معنى أن عمر ها هنا ليس مفعولا به لأنه لم يقع عليه الضرب؟ الجواب لا، وإنما المقصود من التعريف أنه يتعلق به تعلقا لا يتم المعنى إلا به، لكنهم قالوا وقع عليه الفعل لأن هذا هو الغالب، أليس كذلك؟ نعم، إذن هذا هو المفعول به، وحكمه دائما النصب. طيب من حيث التقديم والتأخير بينه وبين الفاعل وبين الفعل، الأصل إيش؟ الجواز. الأصل التأخير، أن المفعول به يأتي بعد الفاعل وأن الفاعل يأتي بعد الفعل، هذه هي رتب الجملة الفعلية. لكن إذا تقدم المفعول به على الفاعل أو يتقدم على الفعل والفاعل، ها، يجوز أم لا؟ يجوز على الأصل ما لم يمنع مانع من تقدمه أو يأتي موجب لتأخره. إذن عندنا في هذه النقطة عندنا مسائل. مسألة الأولى، تقدم الفاعل، هذه سبقت معنا في باب الفاعل، لا يجوز تقدم الفاعل على الفعل. تقدم نائب الفاعل، لا يجوز تقدم نائب الفاعل، لأن نائب الفاعل يأخذ أحكام الفاعل. مسألة تقدم المفعول به على الفاعل أو على الفعل مع الفاعل، الأصل الجواز. يعني تقول ضرب زيد عمرا فتقدم، فتقول ضرب عمرا زيد، أو تقول عمرا ضرب زيد، لأنها هنا لا لبس في الجملة، ولأن الإعراب يوضح المقصود. ما هو فائدة الإعراب؟ ما فائدة الإعراب؟ يبين عن المعاني. فالفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، وإلا لما احتجنا أن نتعلم الإعراب من أساسه، أليس كذلك؟ فإذا أتى معنا ما يجعل تقدم المفعول به ممنوعا، يجب إيش؟ تأخره. مثل ماذا؟ متى يجب أن يبقى المفعول به متأخرا؟ لا يجوز تقدمه بحال، إذا لم تظهر الحركة. يعني يكون إن تقدم حدث لبس، ولا توجد لا قرينة لا لفظية ولا معنوية. قل ضرب موسى عيسى، من الضارب ومن المضروب؟ لا تدري، لأن علامة الإعراب غير واضحة، فلا تدري المفعول ولا تدري الفاعل. فهنا يجب عليك أن تجعل الأول فاعلا والثاني مفعولا به. في هذه الحالة يجب تأخر المفعول به. هذا من حيث تأخر المفعول به. طيب، هل يجب أن يتقدم المفعول به على الفاعل؟ يجب في بعض الأحوال، مثل إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به، مثل قولك نعم الآية، وإذ ابتلى إبراهيم ربه ضرب غلامه زيد، نعم
ضرب زيد غلامه،
نعم ضرب زيدا غلامه، هذا التمثيل الصحيح، ضرب زيدا غلامه. فهنا الفاعل اتصل بماذا؟ بضمير يعود على المفعول به. أصل الجملة ضرب غلامه زيدا، الغلام تسلط على سيده، فكان أصل الجملة أن الفاعل مقدم غلامه، ثم الهاء يعود على زيد، أليس كذلك؟ الذي هو صار مفعولا به، أليس كذلك؟ هذا أصل الجملة. لكن هل هذا التركيب صحيح؟ لا، لأنه في هذه الحالة سيعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا عندهم لا يجوز، فوجب تقديم المفعول به. فتقول ضرب زيدا غلامه، لماذا؟ حتى يعود الضمير إلى متقدم ماذا؟ لفظا، وإن كان متأخر رتبة، لأننا اتفقنا على أن رتبة المفعول به تأتي بعد الفاعل، وعند ذلك نجونا من المحظور. ما هو المحظور؟ عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، كما في الآية وإذ ابتلى إبراهيم ربه، أصل الجملة وإذ ابتلى ربه إبراهيم، أليس كذلك؟ فالمفعول إبراهيم والفاعل ربه وليس كذلك، لكن هذا السياق لا يجوز، فلهذا تقدم المفعول به فصار وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فعاد الضمير على متقدم لفظا وإن كان متأخر الرتبة، لكنه خرجنا من المحذور وهو أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة معا، وهذا عندهم لا يجوز. واضح هذا؟ نعم. مضاف إليه، مضاف إليه، نعم. طيب، هل يجب تقديم المفعول به على الفعل والفاعل؟
نعم.
نعم. مثل ماذا؟ مثل نعم أحسنت. إذا كان المفعول به له حق الصدارة، وذلك إذا كان اسم استفهام، لأن أسماء الاستفهام لا حق الصدارة، مثل قوله تعالى أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. واضح هذا؟ لأن أصلها تدعو أيا، نعم، فوجب تقديم المفعول به لأن له حق الصدارة. هذا ملخص المسائل التي أخذناها في الدرس الماضي. نأتي إلى باب آخر من أبواب هذه الملحة، وهو باب ظننت وأخواتها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ظننت وأخواتها. وكل فعل متعد ينصب مفعوله مثل سقى ويشرب، لكن فعل الشك واليقين ينصب مفعولين في التلقين. تقول: قد خلت الهلال لائحا، وقد وجدت المستشار ناصحا، وما أظن عامرا رفيقا، ولا أرى لخالدا صديقا. وهكذا تصنع في علمت، وفي حسبت، ثم في زعمت.
نعم. المؤلف رحمه الله لما ذكر المفعول به استطرد إلى مسائل تتعلق بهذا، مسألة تتعلق بهذا، وهي تلك الأفعال التي تحتاج إلى مفعولين. الأول يسمى مفعول به أول، والثاني مفعول به ثاني. يقول: وكل فعل متعد ينصب. هنا يشير إلى أن الكلام ها هنا في الأفعال المتعدية مفعوله، يعني مفعولا واحد، ثم قال: لكن فعل الشك واليقين ينصب مفعولين، تنصب مفعولين. إذن عندنا أفعال تنصب مفعولا واحدا، وأفعال تنصب مفعولين. كيف يمكن توضيح هذا؟ لنأخذ لمحة عن الأفعال من حيث إيش؟ اللازم والمتعد. الفعل ينقسم إلى لازم ومتعد، إلى لازم ومتعد. فاللازم ما لا يحتاج إلى مفعول به، والمتعد ما يحتاج إلى مفعول. هذا من حيث التقريب والتبسيط لهذه المسألة، أو بعبارة أدق من هذا: اللازم هو ما يعقل معناه بدون الحاجة إلى مفعول، أو قل متعلق أو معمول، معناه معقول. والمتعدي ما لا يعقل معناه إلا بالمفعول. مثال اللازم: قام، وقعد، وكذلك الأفعال التي تدل على الألوان، مثل إيش؟ سود، نعم، سود الجدار، سود وجهه، ابيض، وكذلك أفعال المطاوعة: كسرته فانكسر، هذا تسمى أفعال المطاوعة. الفعل الأول متعدي، لكن الفعل الثاني انكسر يسمى فعل مطاوع للأول، بمعنى أتى بإيش؟ بنفس معناه. ضربته فانضرب، ليدل على أن ماذا؟ معنى الفعل الأول حصل وتأثر به الفاعل. فهذه أفعال لازمة معناها معقول بدون الحاجة إلى مفعول به. قام زيد، قعد زيد، جملة تامة والكلام صحيح. النوع الثاني وهو المتعدي، وهذا المتعدي أنواع. الفعل المتعدي أنواع. النوع الأول ما يتعدى بحرف الجر، هو محتاج إلى حرف الجر، لا بد له من حرف الجر حتى يصل إلى المفعول به وحتى يتم المعنى. ومع كونه محتاج إلى المفعول به لكنه لا يستطيع بنفسه أن يصل إلى المفعول به، فهذا يقال متعد بحرف الجر. مثل إيش؟ مرة، مررت بزيد. نعم، مررت بزيد. قولك أيضا، قولك أيضا ذهب، ذهب إلى المدرسة. لاحظوا هذه الأفعال لا يتم المعنى إلا بإيش؟ بالمفعول، ولكنها لا تتسلط على المفعول بنفسها، لا بد لها من حرف الجر، ولهذا يقال فيها متعدية بحرف الجر. هذا النوع الثاني، هذا النوع الأول من المتعدي، وإن شئت قلت النوع الأول من الأفعال. النوع الثاني من المتعدي ما يتعدى بحرف الجر تارة وبنفسه تارة، لك الخيار فيه. لك الخيار في هذا الفعل، مثل شكر ونصح. تقول شكرته وشكرت له، ونصحته ونصحت له. الكلام ها هنا وها هنا مستقيم. ففي حالة إذا قلت شكرته أو شكرت زيدا، تقول شكرت فعل وفاعل، ها، والها مفعول به، أو زيدا مفعول به. وإن قلت شكرت له أو شكرت لزيد، شكرت فعل وفاعل، واللام حرف جر، والها أو زيد اسم مجرور، والجار والمجرور متعلقان بالفعل، متعلق بالفعل، لأن الفعل لم يتم به لم يتم معناه إلا بهذا الجار والمجرور، هذا تعلق به. ما تقول ها هنا عندما تقول شكرت لزيد، تأتي فتقول زيد مفعول به، يصح؟ هو مفعول به في المعنى، لكنك تعامله على اصطلاح النحاة. ما اصطلاح النحاة ها هنا؟ مجرور، هو في الحقيقة مفعول به في المعنى، والشكر وقع عليه، لكنه من حيث الاصطلاح اسم مجرور بحرف الجر، والجار المجرور متعلق بالفعل. إذن هذا النوع الثاني وهو الذي ماذا؟ ها؟ ماذا؟ يتعدى تارة بنفسه وتارة بحرف الجر. وقالوا هذه أفعال قليلة مذكورة لا يقاس عليها، ذكر بعض النحاة أنها أفعال قليلة لا يقاس عليها، يعني ما تأتي لكل فعل مثل ضربت زيدا فتقول ضربت لزيد، ما يصح، هذا ما هو مسموع عند العرب. النوع الثالث وهو الذي يتعدى إلى المفعول به، يحتاج مفعولا به واحدا لا يتم المعنى إلا به، لا يتم المعنى إلا به، مثل ضرب، رمى، وما أكثر هذا النوع. والحريري ذكر لنا منه فعلا وهو يشرب، يقول شرب زيد الماء، ضرب محمد خالدا، رمى علي صالحا، إيش كذلك؟ أو تقول رمى محمد النخلة بحجر. فهنا هذه الأفعال لا بد لها من مفعول به لتصل إليه، نعم ليتم المعنى، ولكن ما يصح بحال أنك تعديها إلى المفعول بحرف الجر، فتقول مثلا ضرب محمد لزيد ورمى محمد للنخلة، هذا المعنى غير مستقيم، أو هذا السياق غير مستقيم غير مسموع. هذا النوع الثالث. النوع الرابع، لاحظون أننا إيش نترقى. النوع الرابع ما ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، مثل أعطى وسأل. ما معنى هذا الكلام ليس أصلهما المبتدأ والخبر؟ تقول أعطى محمد زيدا درهما، ما هو المفعول به الأول؟ زيدا، والثاني درهما، هذان المفعولان ليس أصلهما المبتدأ والخبر، بمعنى لو أنك جردتهما من الجملة وجعلتهما مبتدأ وخبرا أي صح؟ ما يصح. زيد درهم ما هو بدرهم ولن يكون، نعم، إلا على سبيل المجاز تستصغره تقول هو مثل الدرهم، هذا أمر آخر ليس هنا موضع. سأل محمد عليا قلما، هل صح أن تقول علي قلم؟ لا يصح، لا يصح. إذن هذا معنى قولهم ليس أصلهما المبتدأ والخبر. وبعض النحو يعبر فيقول الثاني ليس الأول، لأن جملة المبتدأ والخبر، الخبر هو في المعنى نفس المبتدأ، لما تقول زيد قائم من القائم؟ زيد، فالخبر هو نفس المبتدأ في المعنى. فلاحظوا هذا التعبير من بعض النحاة، لأن النحاة في هذا الباب بعضهم يقول ليس أصلهم المبتدأ والخبر، والبعض يقول ليس الثاني هو المبتدأ في المعنى. المعنى واحد، المعنى واحد، لكن تعرف على اصطلاح النحاة حتى لا يشكل عليه. قلنا وهذا باب سأل وأعطى، وفي هذا الباب يجوز لك حذف المبتدأ المفعول الثاني وذكره، تذكره مرحبا لا تذكره مرحبا، المعنى مستقيم. أعطى محمد زيدا درهما، وإن شئت فقلت أعطى محمد زيدا، الجملة تامة؟ الجواب نعم. هل يلزمك تقدير المفعول الثاني؟ لا يلزم، كما قال الله تعالى ولسوف يعطيك ربك. هنا في هذه الآية ما الموجود؟ يعطيك ربك، نعم، ها، يعطي الفعل والكاف مفعول به، وربك الفعل. هذا هو النوع الرابع، أليس كذلك، من الأفعال المتعدية. النوع الخامس، ما ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وهذا هو باب ظنة وأخواتها. إذن ما هو باب ظنة وأخواتها؟ هو ذلك الباب، أو هو تلك الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وإذا قلنا أن أصلهما المبتدأ والخبر فلا يجوز الاستغناء عن أحدهما حتى لو لم يكن موجودا في الجملة يقدر، كما لا يصح الاستغناء عن المبتدأ ولا يصح الاستغناء عن الخبر. فهذا فائدة التفريق بين المفعولين، بين الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ ولا خبر، والأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ ولا خبر. إذن باب ظن وأخباتها هو هذا الباب الذي ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، ولهذا بعض النحاة ترون أنهم يذكرون باب ظن وأخواتها بعد باب كان وأخواتها وبعد باب إن وأخواتها، ويسمونها كلها النواسخ. ما معنى النواسخ؟ أي أنها تنسخ المبتدأ والخبر وتحدث لهما شيئا جديدا غير ما كان عليه. يضمون ظن وأخواتها إلى باب كان وباب إن، لأنها جميعها تشترك في إيش؟ في كونها تدخل على المبتدأ والخبر. ولهذا تعرف بعض النحاة يذكر باب ظن وأخواتها بعد كان وإن، وبعض النحاة يذكر ظن وأخواتها بعد المفعول به، وكل له وجهه وكل وجهته صحيحة، كل وجهته صحيح. نأتي إلى باب ظن وأخواتها وأحكام هذا الباب. أولا هذا الباب ينقسم إلى قسمين، باب يسمى أفعال القلوب، نعم قسم يسمى أفعال القلوب، والقسم الثاني يسمى أفعال التصيير. أفعال القلوب وأفعال التصيير. أفعال القلوب، ما معنى أفعال القلوب؟ يعني أن مصدرها القلب وليس إيش؟ الجوارح. وهذا القسم على نوعين، ما يفيد اليقين وما يفيد الشك. ما يفيد اليقين مثل إيش؟ وجد يقينا، وجدت المستشار ناصحا، كما مثل الحليم. ومثله ألفا، ألفا محمد خالدا ناصحا، بمعنى وجد كذلك يقين. كذلك علم، علم في بعض أحوالها، لأن علم مرة تفيد اليقين ومرة تفيد الشك. علمت محمدا قادما، تقصد ماذا؟ ظننته قادما. هذا قسم. القسم الثاني ما يفيد الشك، هو ظن وحسب وزعم، نعم كذلك رأى في بعض حالاتها وخال، كل هذه تفيد إيش؟ الشك. ظننت زيدا قائما، يعني أن عندك نوع شك، وإن كان المقصود ها هنا ماذا؟ أن الظن الغالب أنه آتٍ، لأن كما تعلمون مراتب العلم أولها اليقين ثم الظن، أيش كذلك؟ ثم ها الشك، نعم، ثم الوهم، ثم ماذا؟ الخطأ. هذه خمسة، هذه خمسة، وهذا مبحث أصولي لا ندخل فيه. لكن ها هنا هذه الأفعال تفيد الظن الغالب، بعض الأفعال مرة تفيد اليقين ومرة تفيد الظن، كما قال الله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أي واحدة للظن وأي واحدة لليقين؟ التي للعباد ظنية، والتي لله جل وعلا يقينية ولا شك. إنهم يظنونه بعيدا ونعلم يقينا أنه قريب، هذا هو المعنى. النوع الثاني أفعال التصيير. لماذا سميت أفعال التصيير؟ لأنها تفيد التحويل، أن الشيء تحول من شيء إلى آخر. مثل صيّر واتخذ وجعل أيضا نعم نعم إذا كانت لهذا المعنى فهذه تفيد ماذا؟ التصير. هناك غيرها لكن نذكر أشهر الأفعال استعمالا. تقول صيرت الطين خزفا، صيرت الفضة خاتما، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. نعم فهذه تفيد التحويل والتصير، التصير والتحويل. ما معنى ذلك؟ أي أنها نعم أفادت أن الشيء تحول من حال إلى حال، وهذه يدخلها النحاة ضمن باب ظن وأخواتها. لماذا؟ لأنها أيضا تدخل على المبتدأ والخبر. وإلا لو تأملنا كلام الحريري قال لكن فعل الشك واليقين، طيب أفعال التحويل والتصير ذكرها أم لم يذكرها؟ ما ذكرها، لكن النحاة يدخلونها في باب ظن وأخواتها لأنها تشترك معها في دخولها على المبتدأ والخبر، وإن كانت لا تفيد نعم الشك واليقين بمعنى أنها ليست من أفعال القلوب. إذن هذا باب ظن وأخواتها، هذا باب ظن وأخواتها. إذن تأمل، أفعال القلوب صادرة من القلب، فإذا جاء ما يدل على أنها غير صادرة من القلب فعند ذلك ماذا؟ ها؟ لا يلزم أن تنصب مفعولين. مثلا رأى إذا كانت حسية بصرية تنصب مفعولا واحدا، رأيت زيدا، لأنها بمعنى أبصرت زيدا. لكن إذا كانت قلبية رأيت زيدا مجتهدا، هل ترى؟ نعم، إنما رأيت ما يدل عليه، أو رأيت زيدا عالما، فهنا قلبية فتنصب حينئذ مفعولين. هذا باب ظن وأخواتها. ما دمنا قلنا أنها تدخل على المبتدأ والخبر، على هذا تفريع، ما هو؟ أن كل ما يصلح أن يكون خبرا يصلح أن يكون مفعولا ثانيا لها. عرفنا فيما سبق أن الخبر ينقسم إلى ماذا؟ مفرد وغير مفرد، وغير المفرد جملة وشبه جملة، والجملة اسمية وفعلية، وشبه الجملة ظرف وجار ومجرور. فكل ما يصلح أن يكون خبرا يصلح أن يكون مفعولا به ثاني. ظننت زيدا عالما، ظننت زيدا في الدار، ظننت زيدا فوق الشجرة، ظننت زيدا أبوه قائم، ظننت زيدا يفعل الخير، كل هذه أمثلة على المفعول الثاني نعم لظن. ففي جميع الأحوال تقول الجملة الفعلية أو الجملة الإسمية أو الظرف أو الجار مجرور في محل نصب مفعول به ثاني. هذه مسألة، أليس كذلك؟ مسألة ثانية أن تصاريف هذه الأفعال يعمل عمل الماضي منها، أي المضارع والأمر المصدر اسم الفاعل وهكذا. تقول ظننت زيدا قائما، ومحمد يظن زيدا قائما، وظن زيدا قائما، وأنا ظان زيدا قائما، وظني زيدا قائما. كل هذه التصاريف تعمل عمل الماضي منها، عمل الماضي منها. ولهذا هنا الحريري عندما مثل بالماضي ومثل بالمضارع، يقول قد خلت هذا ماضي، وقد وجدت هذا ماذا؟ ماضي، وما أظن ولا أرى هذه ماذا؟ مضارع. كذلك تعمل عمل الماضي منها، تعمل عمل الماضي منها. مسألة أخيرة في باب ظنة وأخواتها، أنه قد يسد مسد المفعولين أن واسمها وخبرها أو أن وما دخلت عليه، أو أن وما دخلت عليه. تقول ظننت أن زيدا قائما، من يعرف هذه الجملة؟ أن زيدا قائما، أن زيدا قائما، معذرة. نعم، ظن فعل ماض، والتاء ضمير بالتصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، أن حرف نسخ مبني على السكون، أو قل توكيد ونصب، منصوب على تنصبيه فتح الظاهرة على آخره، وقائم خبر. نعم، وقائم خبر. طيب، تقول وأن وما دخلت عليه سدت مسد مفعولي ظن، وقس على ذلك، وقس على ذلك. حسبت أنك قادم، حسبت فعل وفاعل، أنك قادم، أن مع اسمها مع خبرها، الكاف اسمها قائم وقادم خبرها، وأنك قادم سدت مسد مفعولي حسب. علمت أن الله لن يضيعني، ها، من يعرف هذه؟ علمت أن الله لن يضيعني. نعم، علمت فعل وفاعل، أن حرف ناسخ، الله اسم أن، أو قل لفظ الجلالة اسم أن، هكذا يتأدب النحاة مع لفظ الجلالة، يقول لفظ الجلالة اسم أن. نعم، 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 خبرها. ما هو الذي سد؟ أن الله لن يضيع، أن وما دخلت عليه، أو قل أن واسمها وخبرها سدت مسد مفعولي علمت. هذا، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن الساكنة وما دخلت عليه، وأن الساكنة تدخل على ماذا؟ على الفعل المضارع، كما قال الله تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا، وإن كان هذا المثال ينطبق على الأول، حسبوا ألا تكون فتنة. كيف تعرف هذه الآية وحسبوا ألا تكون فتنة؟ نعم، من يحاول فيها؟ حسب فعل الماضي مبني على الضم لاتصاله بالواو، واو الجماعة. نعم، نعم، لم أسمع. مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، جمع ذكر سالم، هذا يكون في باب الأسماء ولا يكون في باب الأفعال. طيب، والواو؟ الواو فاعل مبني على السكون في محل رفع فاعل. نعم، أن حرف مصدر ونصب، هذه من نواصب الفعل المضارع. لا نافية، لا عمل لها. تكون فعل مضارع، ما باله منصب بأن، وعلام تصبيه الفتحة الظاهرة على آخره، أليس كذلك؟ نعم، وفتنة فاعل، لأن تكون هنا تامة بمعنى ألا تصير فتنة، وأن وما دخلت عليه سدت مسد مفعولي حسب، سدت مسد مفعولي حسب. إذا انتبه لهذا، أن هناك أشياء تسد مسد المفعولين معا، وهي أن وما دخلت عليه وهذه تدخل على الجمل الإسمية، أو أن وما دخلت عليه وهي التي تدخل على الفعل المضارع. نأتي إلى إعراب الأمثلة التي ذكرها الحريري وبها نختم المجلس. يقول: قد خلت الهلال لائحة. نعم، من يحاول؟ نعم، قد خلت الهلال، ممن لم يعرف؟ قد، تحقيق. نعم، خال فعل الماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. الهلالة، نعم، مفعول به ثاني. هلالة مفعول به أول، ولائحة مفعول به ثاني، وكلاهما منصوب على تنصيب الفتحة الظاهرة على آخره. وقد وجدت المستشار ناصحا، أظن هذه نعم مثل سابقتها، أليس كذلك؟ وما أظن عامرا رفيقا. من يحاول في هذه؟ وما أظن عامرا رفيقا. ما نافية؟ أظن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مصدر تقديره أنا. نعم نعم، عامر مفعول به أول، رفيق مفعول به ثاني، كلاهما منصوب على تنصيب الفتحة الظاهرة على آخره. ولا أرى لي خالدا صديقا. نعم، لا نافية. نعم، أرى فعل ماض مضارع أم أمر؟ نحتاج إلى دليل. هل تقول أردت؟ إذن فهم. والدليل سوف، إذن تقول سوف أرى وسأرى. نعم، إذن أرى مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة على آخره. نعم، ولا أرى لي خالدا، اللام حرف جر، والياء اللي هو ضمير اسم مجرور، خالدا مفعول به أول، وصديقا مفعول به ثاني، وكلاهما منصوب عن تنصيب الفتحة الظاهرة على آخره. طيب، الجار والمجرور متعلقان بماذا؟ نعم، تعلقا بماذا؟ ولا أرى لي خالدا صديقا، بالفعل، الفعل الذي قبله. إذن نكتفي بهذا القدر، نرجو أن تكون قد المسائل واضحة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.